الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال وجه للشيخ العلامة العلم عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. يقول السائل فيه: يلاحظ جهل كثير من المسلمين بمعنى لا إله إلا الله، وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها ويضادها أو ينقضها من الأقوال والأعمال، فما معنى لا إله إلا الله، وما مقتضاها، وما شروطها؟ فأجاب رحمه الله قال: لا شك أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله هي أساس الدين، وهي الركن الأول من أركان الإسلام مع شهادة أن محمد رسول الله، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الحديث متفق عليه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي تنفي الإلهية بحق عن غير الله سبحانه، وتثبتها بالحق لله وحده، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال سبحانه في سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به. قد كان المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها، وهكذا اليهود تقولها وهم من أكفر الناس لعدم إيمانهم بها، وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها وهم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم، فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين، لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم. قد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية جمعها في بيتين فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها: الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، وتقدم أن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة. الثاني اليقين المنافي للشك، فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق. الثالث الإخلاص، وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل جميع العبادات، فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط، وهو شرط الإخلاص. الرابع الصدق، ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك، يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه ويكون بذلك كافرا كسائر المنافقين. الخامس المحبة، ومعناها أن يحب الله عز وجل، فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافرا، لم يدخل في الإسلام كالمنافقين. ومن أدلة ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. السادس الإنقياد لما دلت عليه من المعنى، ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق، فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. السابع القبول لما دلت عليه، ومعناه أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن يلتزم بذلك ويرضى به. الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها باطلة، كما قال الله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أخرجهما مسلم في صحيحه. فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة بمراعاة هذه الشروط، ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليها فهو مسلم حرام الدم والمال، وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط، لأن المقصود هو العلم بالحق والعمل به، وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت، وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس. نسأل الله لنا والمسلمين العافية من كل سوء. وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله والتي تنافي كمالها الواجب، فهو أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها، كدعاء الأموات والملائكة والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم وغير ذلك، والذبح لهم والنذر والسجود لهم وغير ذلك، فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي لا إله إلا الله. ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا جحد ما أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بالشهادتين ونحو ذلك. أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كمالها الواجب فهي كثيرة، ومنها الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك، وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كمالها الواجب. فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان أو ينقص ثوابهما، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير والحديث، فمن أرادها وجدها والحمد لله. ومن ذلك قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأجاب رحمه الله تعالى بهذا الجواب الذي بيّن فيه رحمه الله تعالى أولا ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وذلك لأن الكثير قد جهل معنى هذه الكلمة، فلما جهل معناها وقع في أمور تنقضها، لأن وقوع كثير من الناس فيما وقعوا فيه بسبب الجهل، لأنه لو علم حقيقة هذه الكلمة وما تقتضيه وما الذي يضاد هذه الكلمة ويبطلها لابتعد عن كل ما يناقضها وعن كل ما يبطلها. فلذلك الواجب تبيين معنى هذه الكلمة للناس حتى يعرفوا معناها الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من فهم لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي هي الركن الأول من أركان الإسلام مع الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وبين رحمه وتعالى أهمية هذه الكلمة وأنه أول ما يدعى إليها وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يبعث إلى الناس لدعوتهم إلى التوحيد أولا وإلى تحقيق هذه الكلمة وتحقيق ما تقتضيه قبل الأمر بالدعوة إلى الصلوات الخمس وإلى الزكاة وإلى الصوم وإلى الحج وإلى غير ذلك، كما في حديث معاذ بن جبل وغيره مما جاءت النصوص بالدلالة عليه وقوله عليه الصلاة والسلام وعمله. وبين رحمه الله تعالى كذلك معناها وهو أن معناها لا معبود بحق إلا الله كما دلت عليه الأدلة، قد ذكر الآيات قد سمعتم هذه الآيات الدالة على معنى هذه الكلمة كما في قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وذكر رحمه تعالى شروط هذه الكلمة، هذه الشروط مستفادة من النصوص الشرعية لأن النصوص الشرعية دلت على اشتراط هذه الشروط وأن هذه الكلمة لابد فيها من هذه الأمور حتى تنفع صاحبها وتنفع قائلها، وكما تقدم العلم والإخلاص واليقين والانقياد وكذلك القبول وكذلك المحبة وغير ذلك ما ذكر من هذه الشروط ذكرها رحمه الله تعالى، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على هذه الشروط. ثم بيّن رحمه تعالى المراد بالطاغوت وهو الذي يعبد من دون الله وهو راض تلك العبادة أو ممن هو يدعو إليها، أما من عبد من الأنبياء ومن الصالحين وهو غير راض فلا ليس بطاغوت لأنه يكفر بهذه العبادة التي المصروفة له، ولكن الشيطان هو الطاغوت الذي زين لأولئك عبادة هؤلاء الأنبياء أو الصالحين وغيرهم ممن عبد من دون الله جل وعلا. وذلك جاء عن الإمام مالك طاغوت من عبد من دون الله وهو راض، وعن غيره من السلف رحمة الله عليهم. وبين رحمه تعالى كذلك ما ينافي هذه الكلمة من الشرك بالله جل وعلا، دعاء الأموات أو الملائكة أو الاستغاثة بهم وهذه الذبح وكل من صرف أي عبادة لغير الله جل وعلا فقد أبطل هذه الكلمة وناقضها، وهكذا من استحل المحرمات المجمع على تحريمها والمعلومة من الدين بالضرورة وأنها محرمة في حق مثل هذا، وذكر أمثل ذلك من يستحل الزنا أو الشرب المسكر أو عقوق الوالدين أو الربا وغير ذلك من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة في حق هذا الذي استحلها. وهكذا ما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بما ينافي كمال هذه الكلمة من الوقوع في الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله وهكذا ما يأتي على الألفاظ ما شاء الله وشاء فلان أو هذا من الله ومن فلان وغير ذلك من الأمور التي هي من الشرك الأصغر فإنها تنافي كمال التوحيد. وهكذا الذنوب والمعاصي تنقص التوحيد وتضعف التوحيد، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي أو ترك الطاعات. قد دلت على هذا مئات الأدلة ونقل في ذلك الإجماع، أي إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا خلاصة ما جاب به رحمه تعالى عن هذا السؤال. نسأل الله جل وعلا ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.